نحن مع بداية عام دراسي جديد، أبناؤنا يذهبون إلى المدارس ليتعلموا ويتربوا، هكذا أصل التربية والتعليم. فتتكامل هذه الواجبات على المسؤولية العامة من قبل المعلم ومن قبل الآباء والأمهات، حتى تكتمل المسيرة التعليمية كما يحبه رب العالمين ويرضاها. التعلم يا معاشر المسلمين منه علم واجب، ومنه علم محرم، ومنه علم مباح. فأما العلم الواجب فهو علم الإيمان والعقيدة، التوحيد، هذا علم واجب على المكلف أن يتعلمه، وكذلك علم الفقه الذي ينبغي أن تعلمه خلال يومك وليلتك كأحكام الصلاة مثلا، هذا من العلم الواجب أن تتعلمه، كأحكام الصيام مثلا، هذا من العلم الواجب. فإذا أردت أن تزكي ينبغي أن تتعلم أحكام الزكاة حتى تزكي على بصيرة. وهكذا في العلم الواجب الذي لا يستغني عنه المكلف المسلم. وهناك علم محرم يضرب العلماء له مثلا كتعلم السحر والشعوذة، فيقولون هذا من أقسام العلم المحرم. وهناك علم مباح كعلم الطب مثلا، أو علم الهندسة مثلا، أو علم الرياضيات مثلا، فيقولون إن قصد صاحب هذا العلم وجه الله بتعلمه وقصد نفع الناس أجر على هذا العلم. فمع أنه في الأصل مباح، لكن العادات تتحول إلى عبادات بالنيات الصالحات، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد النية. العادات تتحول إلى عبادات بالنيات الصالحات. فطالب يدرس الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو حتى اللغة الإنجليزية، ينوي من خلال دراسته النية الصالحة أن ينفع نفسه وأن ينفع المسلمين وأن يخدم دينه من خلال هذه الدراسة، يؤجر على دراسته، وإن كانت دراسته ليست دينية محضة، إنما دراسته دراسة دنيوية. يا معاشر المسلمين، إن هذه المسؤولية المشتركة على الجميع، ينبغي على المعلمين اليوم أن يستحضروا عظم مسؤوليتهم أمام رب العالمين. أيها المعلم، أيها المدرس، يا صانع الأجيال، يا مربي الرجال، يا حامل لواء العلم، يا قرة العيون، أيها المعلم، يا من تنشئ الجيل الطيب، يا أيها المدرس، إن الأجيال أمانة في عنقك، إنك مسؤول أمام رب العالمين، وإنك مسؤول أمام أمة الإسلام عن شباب المستقبل، عن شموع الأمة، إنك مسؤول عن نبت الأمة الزاهر، كيف سيكون في المستقبل؟ إن بين يديك من الطلاب ما تستطيع أنت أن تغرس فيه من القيم والأخلاق الحسنة الطيبة ما يبقى معه طوال عمره. فمسؤوليتك عظيمة، مكانتك من ناحية التشريف مكانة عالية سامقة جدا، وتكليفك أيضا، تشريفك عال وتكليفك أيضا عال. فمسؤوليتك ليست كمسؤولية البناء بالحجارة، أو كمسؤولية المهندس الذي يبني الأبنية والعمارات، إنما مسؤوليتك أن تبني الرجال، إنما مسؤوليتك أن تبني الأمة من خلال هؤلاء الأبناء الذين تعلمهم. إنك أيها المعلم، إن نويت وجه الله وأخلصت النية لله وأنت تذهب إلى مدرستك لتعلم أبناء المسلمين، أخذت الأجر العظيم الوافر. وكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم صغرته النية. تصغر أعمالك بنيتك، وتكبر أعمالك بنيتك. كم من عمل صغير عظمته النية، اذهب بنية الإخلاص لله الواحد القهار. نعم تأخذ أجرا دنيويا، ولكن والله هذا الأجر لا يساوي عشر معشار ما تعطيه إن كنت مخلصا لرب العالمين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اذهب أنت وكن مخلصا في تعليم أبناء المسلمين، كن مخلصا لله، وكلما مرت بك الأوقات الساعة ومرت الساعتان والثلاث استحضر أنك في تعبد لرب العالمين، إنك تتعبد كما أننا نصلي فنتعبد لله، ونصوم فنتعبد لله، ونزكي فنتعبد لله، كذلك نتعلم فنتعبد لله من خلال هذا العلم. أيها المعلم، استحضر عندما تمضي بك الأوقات أنك في تعبد لله، بل في عبادة هي من أرقى العبادات عند رب العالمين، ألا وهي تعليم العلم. وثانيا، أيها المدرس الفاضل، أيها المعلم الكريم، انتبه، ينبغي من خلال تعليمك أن تستحضر أنك مسلم أولا. يا أيها المسلم، قبل أن تكون طبيبا أنت مسلم ثم طبيب، أنت مسلم ثم مهندس، أنت مسلم ثم مدرس، أنت مسلم ثم صانع، أنت مسلم ثم موظف، أنت مسلم ثم بعد ذلك مسؤول، أنت مسلم قبل كل شيء. استحضر أنك صاحب رسالة الإسلام التي تحملها للناس، فأنت تصنع الإسلام من خلال هذه الأجيال، تصنع إسلام المستقبل من خلال هذه الأجيال. فاجعل من خلال المنهج الذي تدرسه، يا أيها المدرس الكريم، اجعل من خلال المنهج الذي تدرسه، اجعل الإسلام محببا إلى نفوس الطلبة، فمن خلال الكلام في مادة العلوم مثلا تستطيع أن تحبب الطلبة بالله رب العالمين، وتستطيع أن تذكر الطلبة بنعم الله عليهم، فتقول اذكروا نعمة الله عليكم، سبحوا الله، احمدوا الله، الله الذي أنعم علينا بكذا، اغرسوا محبة الله في نفوس طلابكم. ومن خلال أنت مادة الرياضيات تستطيع أن تنمي أذهان الطلبة من خلال تعليمهم أركان الإسلام وعدد ركعات الصلوات، فبدل أن تقول لهم تفاحتين وثلاث تفاحات، لا، قل لهم صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة العصر أربع ركعات، فكم يكون المجموع؟ اجمع لهم السنن الرواتب، سنة الفجر القبلية وسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء كذلك، اجمع لهم هذا حتى يتعلم الطالب من خلال الجمع والطرح يتعلم دينه. فأنت ولو كنت مدرس حاسوب أو رياضيات أو لغة إنجليزية مثلا تستطيع أن تدخل الإسلام من خلال منهجك، فأنت صاحب رسالة، أنت صاحب رسالة قبل أن تكون معلما لمادة تنحصر بها. ولو كنت معلم رياضة فعلم الأبناء أنهم من خلال الرياضة يتقووا على طاعة الله، وأنهم ينمو من خلال الرياضة أن تتقوى أجسادهم ليجاهدوا أعداء الله وليكونوا أصحاب قوة وشكيمة تجاه الكفرة والمشركين. إنك من خلال هذا تنشئ، تصنع الإسلام في قلوبهم. نحن يا معاشر المسلمين لا نريد من جميع المسلمين أن يكونوا خطباء على المنابر، دعاة إلى الله على المنابر، لا، بل نريد من كل مسلم أن يكون داعيا إلى الله على منبر الإسلام العظيم. نحن بحاجة إلى الطبيب الداعية، الطبيب الذي يدعو إلى الله من خلال منبره. نحن بحاجة إلى التاجر الداعية الذي يأتي إليه الزبون فمن خلال تجارته وبيعه وشرائه يحببه بدين الله. نحن بحاجة إلى المدرس الداعية، نحن بحاجة إلى الأم الداعية. هل فقط يتحول الدعاة إلى الله على منابر المساجد فقط؟ لا يا أخي، أنت من خلال عملك ووظيفتك صاحب رسالة وصاحب دعوة، وأنت من خلال رسالتك للناس تربيهم على الإسلام الذي هو قضيتك العظمى. إنك أيها المدرس الفاضل إن كنت قدوة لأبناء المسلمين اقتدوا بك، وينبغي أن يتعلموا من خلال لحظك قبل لفظك، من خلال لحظك قبل لفظك. وقد قال الإمام الشافعي ينصح معلما، قال: فليكن أول تعليمك إياهم إصلاحك لنفسك